صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من حماة الصادقين ومن أبطال الصادقين هو العالم الكبير والمحدث الشهير المرحوم السيد رضي الدين علي بن موسى، علي بن موسى ابن جعفر المشهور بالسيد ابن طاووس، وطبعا يصل نسبه إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشهرة وهي ابن طاووس، هذه شهرة يشترك بها أكثر من شخصية من كبار علماء الإمامية في الحلة الفيحاء، ومنهم هذا العنصر المبارك وهو السيد علي بن طاووس، والذي هو من علماء الإمامية أو من كبار بالأحرى علماء الإمامية في القرنين السادس والسابع الهجري. طبعا هو يعني من مواليد عام 589 هجرية، وبقي حتى أواسط القرن السابع الهجري. ولم يكن هذا كلام أو صفة الطاووس أو شهرة السيد بهذه الشهرة إلا أن شدة جماله، يعني شدة هيبته وجلالته، لقب بالطاووس لما كان يفد إلى مجلس للمناظرة للاستفتاء منا. كان لما يدخل إلى ذلك المجلس تعلوه هيبة، وهذا تعويض من الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فكان إذا دخل مشهور عند الناس كلهم أنه جاءكم الطاووس لهيبته ولجماله. وتعرفون بأن الطاووس يعني رغم صعوبة السفر كانوا يسافرون إلى الهند في ذي الأزمان الغابرة، وعلة السفر هذا المضني إلى الهند هو ريش الطاووس أو هو الطاووس بالذات. فهذا السيد العالم الجليل والحبر المعظم لهيبته التي كان يتصف بها سمي أو لقب بالطاووس، علي بن طاووس. طبعا هو من أساطين علماء الحلة، وله تراث كبير على صعيد التأليف. وطبعا احنا كنا في النجف في بدايات حياتنا كنا نسمع بكتاب شهير، انا شايف مشاهد الكتاب ولو هو كتاب ثمين ونادر، كتاب يعرف بكتاب الإقبال، يعني كمصدر موثوق للأدعية للزيارات. يقول له هذا وين شايفه أو شنو مصدر الدعاء؟ يقول كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس. لما ندخل مدينة الحلة الفيحاء ونطوف بشوارعها، هناك عدة مشاهد تعرف بابن طاووس. أنا الآن أتحدث عن واحد من هؤلاء العلماء الكبار، وهو رضي الدين علي بن طاووس، فيعرف في هذه المنطقة بأنه من أصحاب الكرامات الباهرة والمكاشفات، وقد ظهرت له كرامات سواء في الحلة أو أيام إقامته في النجف الأشرف لتحصيل العلم، وأحيانا كان هو يكشف بعض الألغاز للعامة فيتعجبون من منزلته وقداسته. قد واحد يقول ليش الآن ما عندنا هيك عناصر، ما عندنا هيك أشخاص؟ في الواقع ذولا الذين نتحدث عنهم لا أكلوا هذا الطعام الذي المستورد الذي احنا ناكله، ولا تناولوا اللحوم الذي الآن احنا نتناولها، ولا على أي حال تلوثوا بأشكال الملابس التي نلبسها. لما أسئل للطرف ساعتك هذا جلدها شنو يصفن، أقول لا يكون جلد حيوان ميتة وانت جاي تصلي، ما يدري. على أي حال لبسنا مشبوها وأكلنا مشبوها وسكننا مشبوها ولامسنا مشبوها، هذا كله يأثر، يترك آثار سلبية على صفاء الباطن، يلوث الداخل، المضمون يلوثه. فواحدنا ربما هو يلمع وجميل ونظيف لكن باطنه ملوث. على أي حال لذلك نفتقر في زماننا هذا إلى عناصر مثل السيد ابن طاووس. سيد ابن طاووس كان رحمه الله شجاعا صلبا، ويروي هو رحمه الله عن نفسه كما جاء في سفينة البحار في الجزء الخامس صفحة 341، هو يروي يقول إنني كنت أصلي ذات مرة بداري في الحلة، وفجأة وأنا في الصلاة لاحظت أفعى كبير تحت السجادة، جاي أصلي وإذا حية كبيرة تحت السجادة الذي تحت موضع سجوده. يقول شعرت عندها أنني لم أصب بأي ذعر أو ارتباك وأنهيت صلاتي بكل هدوء. يعني الذي أريد قوله أن هذا العالم الجليل كان موصوف بالروحانيات ومعرفة الأذكار وبعض العلوم الغديرة الغريبة كما أورد صاحب المستدرك حسب ما جاء بنفس المصدر الذي سبق ذكره بهذه السفينة، أن السيد علي بن طاووس كان مر في سامراء وكان يسمع سحرا، يعني عند السحر، دعاء الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه حفظ منه الدعاء. صاحب كتاب كشف المحجة يقول إن السيد علي ابن طاووس كان من عظماء المعظمين لشعائر الله، يعني من يعظم شعائر الله. القرآن يصفه بأنه ذو قلب متقي خاشع، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان هذا السيد وهو علي بن طاووس من المعظمين لشعائر الله، فلا يذكر في تصانيفه وتآليفه اسم الله سبحانه وتعالى إلا وأعقبه بكلمة جل جلاله. زين، أما صاحب كتاب منهاج الصلاح ذاك أيضا يتكلم لما يجي في بحث الاستخارة، يقول: ورويت عن السيد السند السعيد علي بن موسى بن طاووس، ثم يقول: وكان هو أعبد من رأيته من أهل زمانه، وكان يحن على الفقراء وينفق عليهم من أمواله الخاصة. فهذا السيد رضي الدين علي بن طاووس كان في فترة من الفترات كانت له الزعامة والرئاسة، وطبعا الرئاسة والزعامة هي محتاجة إلى أمثال هيك أشخاص الذي لديهم تقوى، لديهم خوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا هم ليسوا بحاجة إلى شهرة أو إلى حب الظهور أو إلى تنافس على الاسم أبدا. فأشراف العراق بالقرن الخامس بالقرن السادس الهجري كلهم أجمعوا على جعله نقيبا، يعني عمدة. فهو بالإضافة إلى كونه من الفقهاء البارزين في زمانه ومن الشعراء المشهورين، تولى النقابة العامة للعلويين في العراق، وكان في أيامها يجلس عند يعني ديوان أو دست مثل ما نقول يسموه بالتاريخ، كان يجلس هناك في مجلس عام، والدست هذا أو الديوان يشتهر بالخيمة الخضراء، يعني خيمة الخضراء شلون بيوت السادة والعلويين يخلون علم أخضر أو يخلون هذه الشمعة المصباح الأخضر بعنوان أنه يعني هذا ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وعمائم الأئمة سلام الله عليهم إلى عهد الإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام كانت خضراء باستثناء النبي صلى الله عليه وآله، يوم الفتح لبس عمامة سوداء. فهذه كانت خيمة خضراء يجلس فيها السيد علي بن طاووس، ولهذا بعض العلويين وهو من الشعراء علي بن حمزة يقول: فهذا علي نجل موسى بن جعفر، لأن جد الأول موسى وجد الثاني جعفر، شبيه علي النجل موسى بن جعفر، فذاك بدست للإمامة أخضر وهذا بدست للنقابة أخضر، يشير إلى عمامة الإمام الرضا علي بن موسى. وطبعا الإمام الرضا خرج أيضا إلى الصلاة عما بعمام خضراء. هذا السيد العالم الجليل السيد علي بن طاووس توفي في الخامس من شهر ذي القعدة عام 664 ببغداد، وحمل جثمانه مشيا على الأقدام محمولا على الأكتاف إلى الحلة، ودفن في منطقة تعرف بعلم دار الأمير، يخلون أعلام كعلامة، وبني على قبره بناء وصار مزارا من المزارات في الحلة، لكن هدم عدة مرات وأعيد بناؤه. كانوا يجون النواصب، غارات النواصب أعداء أهل البيت، حتى صاحب كتاب نزهة الحرمين يقول إن قبر السيد علي بن طاووس أخفي وبني عدة مرات. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.